طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسعدنا ويشرفنا زيارة الشيخ الدكتور الفاضل خالد الرداد حفظه الله تعالى لإخوانه وطلبته في مقر جمعية الهداية، وسيلقي علينا محاضرة بعنوان من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. فليتفضل حفظه الله تعالى لإلقاء كلمته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيطيب لي في هذه الأمسية وفي هذه الليلة اللقاء بكم أيها الإخوة الفضلاء، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا هداة مهتدين. ولا ريب أن مما يحرص عليه طالب العلم هو ما يذكره بما ينفعه في أمر دينه ودنياه، فإن المسلم في خضم صوارف ومشاغل الحياة الدنيوية اليومية يطيش أحيانا لبه ويذهب عقله وتختلط عليه الأمور، لا يدري هل هذا الأمر فيه نفع فيمضي فيه، أو هذا الأمر فيه سوء فيعرض عنه. ولذلك فإن حديث الليلة معكم هو عن هذه الوصية الجامعة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، وهذا محل الشاهد، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، وإنما قل قدر الله، وفي لفظ قدر الله وما شاء فعل. فهذا الحديث قد تضمن أمورا جليلة عظيمة، أمور لها متعلق بالعقيدة، وأمور لها متعلق بما ينبغي أن يكون عليه حال المسلم. ففيه قوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، وهذه كما قلنا وصية عظيمة جليلة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يجعلها المسلم نصب عينيه، ويجعلها قاعدة له في حياته يمشي عليها. فإن حرص على ما ينفعه تجنب كثيرا من الشرور والأعمال التي لا تنفع. وهذه الوصية جاءت مؤكدة في حديث أبي هريرة عند الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه. ولذلك قال الحسن البصري وغيره، قال: من توفيق الله للعبد أن يشغله بما ينفعه، من توفيق الله للعبد أن يشغله بما ينفعه. فإذا اشتغل العبد بما ينفع فقد وفق وبورك له في أموره كلها. والأمور التي يفعلها الإنسان تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هذه الأفعال إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم ينفع الإنسان من الأفعال، القسم الثاني قسم يضر ولا ينفع، والقسم الثالث ما لا ضرر ولا نفع فيه. القسم الأول هو الذي يحرص عليه ما كان فيه نفعا، والقسم الذي فيه ضر يجب عليه أن يجتنبه ويحذره ولا يشغل وقته ونفسه به. يبقى الإشكال في القسم الثالث وهو الذي لا ينفع ولا يضر، وهو الذي يخوض فيه كثير من الناس، بل يقدموه على ما ينفع بعضهم. هذا كلام بالجملة، وهذا الكلام ولا ريب يحتاج إلى بيان وتفصيل. فالقسم الأول وهو ما ينفع المسلم نوعان. النوع الأول ما يتعلق بآخرته، والنوع الثاني ما يتعلق بدنياه. فالنوع الأول ما ينفع المسلم ويشتغل به بآخرته أو بأخرى، تعلم التوحيد والعقيدة التي بها النجاة وبها الفوز. فالجنة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من شرك، الجنة لا يدخلها إلا من كان موحدا ويتعلم العلم النافع ويحرص عليه. وهذا الذي درج عليه السلف كابرا عن كابر، الحرص على العلم والوصاية به وتعليم الناس ونفع الناس بالخير، هذا يحرص عليه يشتغل، كما قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اغدو عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك. إما أن تكون عالما وتسعى لهذا وتبدأ بتحصيل العلم على طرقه الصحيحة والتدرج فيه وضبط آلة العلم حتى ينفع الله بك ويقودك هذا إلى المعرفة والزيادة من العلم، فإن انشغلت عن ذلك وتصيب الثاني متعلم قدر طاقته تدرس، تحضر درس، تحضر محاضرة، تحضر كذا، تحرص على هذا الخير، لأن كثيرا من الناس الآن زهد في هذا، بينما أمور الدنيا يحرصها اللعب واللهو والضر بالعشرات بل بالمئات بل بالآلاف. تجد تلك الأماكن فيها الناس يتسابقون ويتدافعون ويسمع عن محاضرة أو ندوة أو دورة وكذا، تجد التقاعس يعني ممكن أحصلها في اليوتيوب أو أحصلها مسجلة أو يخبرني فلان عنها، يزهد في هذا الأمر. أو مستمع يستمع، إذا ما حصل العلم ودرسه يكون مستمع لا يحرم نفسه الخير، يحب من يسمع، يسمع العلم، إن فاته شيء حصله بطريق السماع والحمد لله متيسر الأمور. لا، الخطب التي تفوت يجدها مسجلة، الدروس كذلك مسجلة إن منعه مانع أو حابس. فيكون على هذه الأمور الثلاث: عالم أو متعلم أو مستمع. هذا حال المسلم الحريص على وقته والحريص على ما ينفعه. ولا تكن الرابع فتهلك، الرابع المعرض الذي لا يريد علم ولا تعلم ولا استماع، معرض مشغول أشغله الله بنفسه والعياذ بالله، مشغول في أمور الدنيا وفي الحصول على متاعها ومعرض عما ينفع. إذن هذا الأول ما يتعلق بالأخرى بالآخرة. الثاني الاجتهاد في العبادة ولزوم الاستقامة من توفيق الله للعبد أن يشغله بما ينفع من أنفع الأمور الاشتغال في العبادة، ملازمة الطاعة والاستقامة، كما في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام دلني على قول، قل آمنت بالله ثم استقم. استقامة على الطاعة، الحرص على الفرائض والمواظبة عليها، صلاة الجماعة عدم التخلف عنها. ثم هناك سياج يحمي هذه الفرائض، ما هو؟ النوافل. النافلة سياج يحمي هذه الفرائض من التقصير والتفريط فيها. ومن أردت أن تعرف أنه حريص على الفرائض غير مضيع لها، انظر إلى حاله مع النوافل. هل هو حريص على النافلة، على أدائها، سنن الرواتب، قيام الليل، أم هو مضيع لها ولذلك يضيع الفريضة عياذا بالله؟ فالنوافل وقاية وحماية لهذه الفرائض. الذي يصوم صيام النافل الاثنين والخميس والأيام البيض وما تيسر كذلك، هذا من لا ريب أنه يفرح بقدوم رمضان ويكون سهلا عليه الصيام، لأنه اجتهد في النافلة. وهذا الذي تميز به العلماء والسلف كابرا عن كابر، والذي جاءت به الأحاديث الكثيرة التي تدل على الحرص على الاجتهاد في العبادة ولزوم الطاعة والاستقامة على شرع الله عز وجل. هذا من توفيق الله للعبد أن يوفقه للاستقامة على شرع الله والحرص على الطاعة. كذلك مما يتعلق بأخرى إصلاح النفس وتقويمها وأطرها على الحق أطرى، اشتغل بعيوبه اصلحها. أما أن ينظر نفسه أنها معصومة لا عيب فيها، هذه مشكلة، هذا مسكين. قال الله عز وجل ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. الإنسان دائما يتهم نفسه بالتقصير. إذا كان بعض الصحابة أبو بكر رضي الله عنه كان يمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، محاسبة النفس وتفقد النفس، تفقد حالها والانشغال بهذا الأمر بدل أن ينشغل بالقيل والقال. وهذا مما يدل على أن الله عز وجل وفق هذا العبد أن يغتنم وقته فيما ينفعه وفيما يعود عليه بالنفع. واستقامة النفس الكلام يحتاج، يعني الكلام فيها يحتاج إلى بسط كثير وطويل، حسبنا أن نذكرها هنا للمناسبة، مناسبة هذا الأمر. لذلك يقول بعض السلف جاهدت نفسي 30 عاما وهي تبكي تريد اللهو واللعب، ثم أصبحت تقودني إلى الخير. الأمر يحتاج مجاهدة. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فاستقامة النفس تحتاج إلى مجاهدة، إلى بذل، إلى متابعة. ولذلك من وصايا الفاروق رضي الله عنه ماذا كان يقول؟ يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزينوا أعمالكم قبل أن توزنوا. وهذا باب مهم جدا. فحينما تجد شخصا يحاسب نفسه ويراجع نفسه ويقوم نفسه أولا بأول، فاعلم أن الله قد وفقه لما فيه خير. كذلك أيضا مما ينفع الإنسان في أخراه بر الوالدين وصلة الرحم وحسن الخلق ومعاملة الخلق، هذا أيضا أمر هام يعتني به، أمر واجب عليه، فرض عليه بر الوالدين وصلة الرحم. وهذا من توفيق الله للعبد، فيحرص على بر والديه وعلى صلة أرحامه، وهو داخل في ضمن وصيته عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. هذه بعض الأمور التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، وفيها نفع عظيم. أما ما يتعلق بدنياه فأغلب الناس يعلمون هذا، لا يحتاج أن تذكروا من طلب الرزق ومعاملة الخلق، وهذا يشترك فيه جميع الناس، كلهم يشتركون في هذا على تفاوت بينهم. فهو يحرص على ما يعود عليه لأهله وأهل بيته، أن يغنيهم وأن يكفهم عن السؤال، وأن لا يتركهم عالة يتكففون الناس ونحو ذلك. إذن يشتغل بما فيه نفع وحرص، يحرص على هذا، وأما ما ليس فيه نفع فلا يشغل نفسه به. ولذلك يقول الإمام ابن القيم في كتابه إغاثة الأحفان: إذا أقدمت على عمل من الأعمال فقبل أن تشرع فيه سل نفسك، هل هذا العمل يجوز شرعا أو لا يجوز؟ فإن جاز شرعا فامض به، وإن لم يجز فانصرف عنه. ثم سأل نفسك بعد السؤال الآخر: هل هذا العمل أجد فيه عونا من يعينك عليه ويساعدك فيه أم لا؟ أم أنك ستتفرد ويحصل لك من خلال هذا العمل أمور قد يكون مردودها سيئا عليك؟ إن كان الأول فامضي، إن كان الثاني فانتظر حتى يوجد من يعينك عليه. فمثل هذا لا بد أن يعود الإنسان نفسه، ينظر، لا يتعجل في أمر من الأمور حتى ينظر في مآلاته، ما هي المآلات المترتبة عليه. حتى لو رآه في البداية أنه صحيح وأنه ينبغي أن يقدم عليه ويشرع فيه، لكن هذا لا يدفعه أن يمضي فيه حتى ينظر ويتأمل، هل هذا نفعه أكثر أم أقل، أم فيه نفع وفيه ضرر. العلماء يقولون إذا تعارض منفعة عليا مع منفعة أقل منها قدمت أعلى المنفعتين، لأن أعلى المنفعتين تشمل هذه المنفعة الأخرى وزيادة. وهذا مما يسمى عند الفقهاء بالنظر في المآلات الأمور، وهو مما يدل على توفيق الله للعبد على أن يحرص على ما ينفعه. نخلص أخيرا إلى أقسام الناس في هذا الأمر، في هذه الوصية: احرص على ما ينفعه. القسم الأول قسم حرص كل الحرص على ما ينفع، فاشتغل في هذا وصرف وقته وجهده فيه، وهم المفلحون والفائزون. بل إنك تعجب من بعض الناس من توفيق الله له، لا تجد عنده وقت، ما شاء الله ملأ وقته بما ينفع، من درس إلى درس، إلى عمل خير، إلى كذا، إلى صلة رحم، إلى بر، يعني تجد عجبا. وهذه أمثلة ونماذج ينبغي إحياؤه وإخبار الناس عنها، تتكون قدوات. فهذا الصنف الأول، من يشتغل بما ينفعه. الثاني عكسه، أو قبله القسم الثاني، قسم مع اشتغاله بما ينفع لكن يغلب عليه الخوض فيما لا نفع فيه ولا خير فيه، يخوض في أمور لا نفع فيها البتة. يعني بعضهم ما يدع، ما شاء الله، ما كل ما جاء شيخ أو جاء أحد سأله هذا السؤال مقلقه: يا شيخ عندي سؤال حيرني، ما تركت شيخا ولا وسيلة إلا سألت، أريد أن تجيبني أنت. ما هو هذا السؤال؟ ما اسم زوجة إبليس؟ ما اسم زوجة إبليس؟ ماذا تريد معرفة اسم زوجة إبليس؟ تخطب بنتها أو ما؟ يا شيخ أصحاب الكهف، هذا الكهف كيف كان طوله، كيف كان عرضه، كم مكثوا فيه، وهل له يعني جهة تدخل، أين الجهة هذه التي تدخل منها الشمس، هل هي كذا، هل هي كذا، كيف كان شعرهم حينما استيقظوا، هل هو طويل، هل هو قصير، أسئلة لا فائدة منها، ما الفائدة منها؟ وبعضهم يخوض في السياسة وهو لا يعرف شروط لا إله إلا الله ولا نواقض الوضوء، مشغول ليل نهار يتابع البي بي سي والسي إن إن، عنده فقه زيادة إغراق في السياسة، ويتابع أخبار لا صلة له بها، ويقنن وعنده البيت الإدارة نائمة، ما في إدارة للبيت حتى، أغراض البيت ما جابه ولا شيء ما، ويشغل نفسه في أمور ما لا فائدة منها، وهذا خطير جدا، هذا مفسد. ولذلك قلنا أن هذه الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام وصية عظيمة جليلة جدا، ينبغي أن تكون دستورا لك في الحياة. احرص على ما ينفعك، لا يضيع بأمور ما لها، في الصباح يسمع السياسة، وفي المساء ينام على السياسة، وفي النهار أيضا جاء بعد الغداء سياسة. طيب وبقية الأمور ما هي؟ ما كما ذكرنا. وأقول غير ذلك في غيرها من الأمور المشابهة، بعضهم متعلق بالرياضة، يعرف أخبار اللاعبين وأين عقدت صفقاتهم وإلى آخره، ولكن الدروس والمحاضرات وغيرها أمور ما يعرف، بل أمور تتعلق عليه يجب عليه أن يتعلمها ما يعرف، يجهله، وهذا خطير جدا. والقسم الأخير، القسم الغارق فيما لا ينفع والعياذ بالله، غارق فيما لا ينفع، صرف وقته وجهده في هذا ووكل إلى نفسه، وهذا حال من طمس الله بصيرته وزين له سوء عمله فرآه حسنا. قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، عياذا بالله. ولذلك نقول ونختم هذه الوصية وصية عظيمة جدا، ينبغي أن ننقلها إلى الأجيال ونربي الأجيال عليها، الحرص على ما ينفع، ولو اشتغل كل واحد منا بما ينفع لاستقامت أمورنا جميعا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يوفقنا لهداته، ولعل في هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
شكر الله للشيخ على ما قدم من هذه الكلمة في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونفتح باب الأسئلة.
يسأل الشيخ عن أفضل طريقة في التدرج في طلب العلم. لا شك أن أفضل طريقة في التدرج في طلب العلم أن يبدأ طالب العلم بالأهم فالمهم، يبدأ بالمتون، يبدأ بالعقيدة، ويدرس بعض متون العقيدة المختصرة، وقبل ذلك يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل لتلاوته والعناية بتلاوته. فيلزم شيخا من المشايخ أو قارئ من المقرئين ويأخذ عنه القرآن ويحفظ، إن استطاع حفظه كاملا فهذا أولى، إن استطاع يحفظ ما على قدر ما تيسر له، ثم يبدأ في متون العقيدة يبدأ بالمتون المختصرة ثم المتوسطة ثم المبسوطة. هذه لعلنا نشير إليها غدا في محاضرته في الدورة في المدخل إلى كتب العلوم الشرعية. كذلك أيضا بعدها كذلك الحديث النبوي يبدأ مما درج عليه العلماء، يبدأون بالأربعين النووية ثم عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام ثم المنتقى، هكذا درجوا عليه. فهو يلزم هذا الطريق لأن أغلب هذه الكتب لها شروح ولها عناية ولها أيضا شروح مسموعة بعضها اعتنى بها العلماء. وقل كذلك في المتون الأخرى، فهو يبدأ حفظ المتون